أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، البرنامج الصحي الذي يعنى بمناقشة القضايا الصحية النفسية للمرأة اليمنية، والذي يبث عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. مستمعين الكرام في كل مكان، موضوع حلقتنا لهذا اليوم يحمل وجعا صامتا يمتد من مهد الطفولة حتى عتبات الزواج. إنها الطفولة المقهورة وأثرها على خيارات الزواج النفسية للمرأة اليمنية. كم من فتاة نشأت في بيئة حرمتها من الحنان وأطفأت من داخلها ثقة الطفولة، فدخلت الحياة الزوجية وهي تحمل على كتفيها تركة الخوف والخذلان. وكم من امرأة تظن أنها اختارت زوجها بحرية، بينما الحقيقة أنها كانت تهرب من صورة أب قاس أو طفولة مهملة. فما الذي تفعله الطفولة المقهورة بنفسية المرأة اليمنية؟ وكيف تنعكس تلك التجارب المبكرة على اختياراتها العاطفية والزوجية؟ وأيضا ما هي سبل التعافي من تلك الندوب القديمة قبل أن تتحول إلى مصير مؤلم؟ سيكون معنا في هذه الحلقة الأستاذة آسيا المنصور، أخصائية تربية خاصة. أهلا وسهلا بك أستاذة آسيا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
سعداء جدا بتواجدك معنا في هذه الحلقة وعبر أثير إذاعة رمز.
وأنا كذلك، سعدني باللقاء بكم وبجميع متابعي إذاعة رمز، حياكم الله جميعا.
الله يحييك أستاذة آسيا. قبل الحديث في حوارنا لهذا اليوم حول الطفولة المقهورة وأثرها على خيارات الزواج النفسية للمرأة اليمنية، نذهب نحن وإياك والمستمعين والمستمعات لنستمع لبعض من الاستطلاعات التي قامت بإجرائها الزميلة ياسمين المعمري. نذهب إلى الاستطلاعات ثم نعود لنبدأ حوارا شيقا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
نعم، تلجأ بعض النساء للزواج هروبا من ظروف أسرية مؤلمة، لكن هذا قد لا يكون حلا مؤقتا، لا يخلو من المشاكل، حيث إن الزواج من أجل الهروب من الضغوط الأسرية قد يؤدي إلى زواج غير متكافي ومشاكل مستقبلية.
أكيد بعض النساء يتزوجونهم قاصرات لأنه أكثرهم يواجهن صعوبات، تحديات وظلم من الآباء، من الأمهات، من الإخوان. تقول لك أني ما جلس مظلوم كذا وضغط علي، ليش بجلس عندهم؟ خلاص ترجع أنه تتزوج، تضطر أنه تتزوج حتى لو صغيرة جدا. فهذه الوسيلة الوحيدة اللي يستخدم منه، لأنه يعتبرنا ملجأ، الزوج يعتبرنا ملجأ وسند وأخ وأب. أحيانا بعضهم يكون كذا للزوجة، وهي تعتبر هذا القرار الصحيح له.
أيوة، تلجأ النساء إلى الزواج يعني إنه كوسيلة عشان تهرب، لأنه أحيانا قد تجي على بيئة أو أسرية دايما عنف عنف عنف، الأم والأب دايما في صياح، الأخوان في صياح، أو أحيانا قد مثلا يكونوا عاملين عليها وسائل ضغط قوية، فلدرجة إنه تولد عندها فكرة إنه إذا تزوجت بتحرر، وإذا خلاص إني خرجت من العائلة هذه ببدأ أنطلق وببدأ. وهذا طبعا المفهوم يعني أحيانا قد يكون خاطئ، لأنه قد أحيانا تنصدم بالمسؤولية اللي عليها أقوى من اللي هي كانت يعني عند أسرتها. ونتمنى إنه مثلا بعض الأسر، الآباء، الأمهات، إنه ما يعكسوش المشاكل أو هذه اللي تحصل معاهم على أبنائهم، لأنه أبنائهم يعني يخرجوا بمفهوم، فلازم يخرجوا بمفهوم إيجابي. أحيانا قد تلاقي مثلا بنت تقول لك أنا سأتزوج شخص مثل أبي، او نفسي ان يكون مثلا عايشني وشغلني وزوجي زي ما امي وابي عايشين. فمثل هذه الافكار او مثل هذه الانطباعات تولد لدى الطفل او لدى الولد لما يكبر المراهق مثلا تفكير انه انا اشياء اكون كذا حياتي، عكس لما تكون مثلا العائله كلها مشاكل وصعوبات هذا يولد انه يقول لك انا احيانا في النهايه يصاب بعقده اساسا من الزواج. وفي البعض من النهايه تقول لك خليني اتزوج واسكه الضجه دي واسكه تشدد ابي، تشدد اخي، تشدد مدري مين. فالحلو انه مش انه اقول حرروهن للاخير، لكن حلو الوسطيه والاعتدال، وحلو انه تكون مستمع لبنتك او تكوني مستمعه لبنتك، احسن يعني مما تخلي احد اخر يجي يستمع له.
قضية الطفولة وانعكاسها على الشخصية في المستقبل. الطفولة هي طبعا هي صانعة الرجولة كما يقولون. الطفولة يؤكد كثير من علماء النفس على أنها القاعدة الأساسية للشخصية. فإذا كانت الطفولة قاسية وحجم المعاناة فيها يعني عميق، بطبيعة الحال تؤثر على الشخصية في المستقبل، وتؤثر على سلوكها وعلى قراراتها وعلى اختياراتها، بما في ذلك اختيار الزواج. احنا دائما نقول بأنه في قرارين من أهم قرارات الحياة بالنسبة للإنسان، امرأة ولا ذكر، قرار الزواج وقرار اختيار العمل أو المهنة. لأنه هذه القرارات حقيقة يعني إذا أحسن الشخص اتخاذها فهو يسعد في حياته، وكل قرار يؤثر على قرار الآخر. قرار الزواج إذا كان سليم ينعكس على العمل وعلى التوافق المهني، بالإضافة إلى التوافق الزوجي، وقرار أيضا الزواج نفس العملية، فالعلاقة بينهم وثيقة جدا جدا جدا. فالطفولة صانعة الرجولة، صانعة المستقبل. أنا أعتقد بأنها هي الأساس، خصوصا بما يتعلق بالتوافق النفسي والرفاه النفسي والصحة النفسية. هذا إذا لم تكن لها تأثير على الأمراض النفسية. كثير من العلماء يؤكدوا والأطباء يؤكدوا على أنه ماضي المريض له علاقة مباشرة بتصدع، خصوصا فيما يتعلق بالمعاملة الوالدية، التقبل، الرفض، التفرقة في المعاملة، التذبذب، هذه كلها تنعكس مباشرة على صحة الفرد وعلى سلامته النفسية، وأيضا على رفاهه النفسي وعلى استقراره وعلى صحته النفسية.
بالنسبة للموضوع، الفتاة اليمنية في المدينة غير وفي الأرياف غير، هناك ظواهر اجتماعية يعني تنعكس سلبا وتوجد المعاناة والنظرة الدونية للفتاة داخل البيت دون الأولاد، وأحيانا تلاقي ضغط من الأسرة، أو أسرة أحيانا مش الأسرة فقيرة بس قد تكون الأسرة ميسورة، ولكن تمارس الكبت والضغط حتى أنه تضطر إذا جاء الزواج بدون يعني مدى التوافق معهم بينه وبين اللي سيتم الزواج به، قد يكون كبير في السن، قد يكون امرأة ثانية ثالثة رابعة، المهم أنها تهرب من الجحيم الموجود داخل البيت وتتزوج حتى تجد من يحميها ويوفر لها الجو المناسب، ولو أنها تنتقل من معاناة إلى أخرى. حتى في بعض المناطق في الأرياف، وخاصة نقول في الأرياف الشمال عندنا مثلا، من هذا المرأة ينظر لي على أن أداة من أداة البيت، وأن امرأة عاملة لازم اللي تعمل في المزرعة وتعمل في الأشياء كثيرة، والرجل معلول اللي حمل السلاح والتنقل من مكان لآخر وتعاني. فلذلك إذا جاء الزواج إلى منطقة أخرى بعيد، هذا تقبل بما كان بعيد عن مدى التوافق من حيث العمر، من حيث الأسرة، من حيث القدرة، يعني كأشياء كثيرة.
عودنا لكم مستمعينا الكرام لنبدأ حوارنا لهذا اليوم بعد أن استمعنا لاستطلاعات قامت بإجرائها الزميلة ياسمين المعمري. ولنبدأ حوارنا لهذا اليوم أستاذة آسيا المنصور، أخصائية تربية خاصة. أستاذة آسيا، في بداية محورنا الأول حول تعريف الظاهرة وجذورها النفسية، بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف لعام 2024، فإن أكثر من 68% من الفتيات اليمنيات بين الأعمار 10 وحتى 18 عاما يتعرضن لأحد أشكال العنف الأسري أو الجسدي داخل الأسرة. بداية، كيف نعرف مصطلح الطفولة المقهورة نفسيا أستاذة آسيا؟
مرحلة الطفولة المقهورة نفسيا تعرف بأنها نشأة تتعرض فيها الفتاة لمزيج من العنف النفسي والإهمال العاطفي والحرمان من الحماية والحنان والدعم النفسي، فهي ليست مجرد صرامة أو انضباط، بل هي حالة مستمرة من التجاهل أو القهر العاطفي.
ما أبرز القهر الذي تتعرض له الفتيات في مجتمع اليمني؟
أبرز المظاهر تمثل في 5 مظاهر. الأولى الإهمال العاطفي المستمر، فتجاهل المشاعر ومنع التعبير عن الحزن أو الخوف يمثل في الإهمال العاطفي المستمر. أيضا العنف اللفظي والتحقير مثل التعليقات المستمرة يتقلل من قيمة الفتاة والتنمر عليها بشكل كبير. التحكم في الحياة اليومية، منع اختيارها في التعليم، الهوايات التي تحبها، الصداقات، وذلك تحت إطار اسم الحماية أو السمعة، سمعة الأهل.
نعم.
العزل الاجتماعي مثل ثقيل التواصل مع المجتمع أو الأنشطة المدرسية وحرمانها منها في البعض. الضغط لتحقيق المثالية يعني قارمة مستمر بزرع الشعور بالنقص والخوف من الفشل، وهذه الممارسات التي بتعمل مظاهر القهر بتؤدي إلى جرح داخلي دائما يرافق الفتاة حتى بعد الزواج ويؤثر على قدرتها على التواصل والثقة.
أستاذ أسيف، في مجتمعنا اليمني هناك قوانين في الأسرة يتم وضعها كالتربية الصارمة، الأب يريد أن يربي عياله على التربية الصارمة، هل هناك فرق بين القهر النفسي للأطفال والتربية الصارمة، ومتى أيضا يتحول الانضباط إلى قهر؟
السؤال عميق جدا يا أستاذ يوسف.
الله يسلمك.
هناك فرق كبير. الفرق بين الاثنين أشبهها بين يد تمسك لتوجه ويد تمسك لتؤلم. فالأولى تربي والثانية تقهر. كثير من أبائنا وأمهاتنا في المجتمع اليمني يخلطون بين الانضباط والقهر. القهر عندما يربى الطفل على الخوف لا على الاحترام، على الطاعة المطلقة لا على الحوار، على الشعور بالذنب بدل من الشعور بالمسؤولية، هذا يسمى قهر نفسي. أما التربية الصارمة فممكن نعرفها أو نقول عنها أنها تعلم الطفل الحدود بس تحافظ على كرامته، تصحح السلوك دون أن يهين النفس، ويرافقها الحب والدعم والاعتراف بالجهود. فالقهر النفسي يتجاوز الحدود ويترك أثر من الإحباط والخوف والشعور بالدونية. عن سؤالك متى يتحول من انضباط إلى قهر؟ عندما يصبح النقد مستمرا بدون دعم، عندما يستخدم الخوف للتحكم بدلا من التوجيه، عندما تحرم الفتاة من التعبير عن الرأي أو تجربة الفشل. ففي هذه الحالة الانضباط يكثر بدل أن يبني، ويظهر ذلك لاحقا أيضا في العلاقات الزوجية وفي مستقبل الفتاة.
نعم أستاذ أسيف، في نكتة أو في طرفة يعني تطرح على الدوام في مجتمعنا اليمني فيما مضى في تربيتنا نحن الأجيال، أجيال التسعينات والثمانينات، يقال أنه عندما ترى أمك أو أبوك يقول لك باللهجة اليمنية تعال مع السك، هو يجهز لك صوت خلف ظهره، يعني فهذا عبارة عن التربية القاسية التي عاشها الكثير منا في المجتمع اليمني. فهذه
الثمانينات أو التسعينات تصير لماح، يعني لما كنا نسمع وأنا ما عاد أستكشف أنا كنا عارفين ما هي النتيجة، لذلك إحنا ما كنا عندي كنا
نتهرب. صح، فهذه العملية عملية الضرب أو القساوة الصارمة أو القساوة الزائدة تورث العديد من الندوب لدى الأطفال.
صح.
فما هذه الندوب نفسيا أستاذ أسيا؟
الندوب الذي بيتأثر عليها بيظهر في ثقته في نفسه، ضعفه، ما بيشعر بالضعف بثقة بنفسه، بيشعر أنه دون الآخرين، يعني دائما أنه خايف يدي رأي، خايف يعمل شيء، خايف يبدأ تجربة، خايف يدخل في علاقة، لأنه ما فيش عنده ثقة في نفسه، دائما يحتاج إلى آراء الآخرين واستشارتهم. صعوبة يعبر عن احتياجات العاطفية، ما يقدرش يعبر عن احتياجات العاطفية، يحب كذا سواء كان في علاقة أو كان في اختيار لتخصص أو كان في معهد أو سفرية، ما يقدرش أنه يعبر بشكل كبير أو تعبر بشكل كبير عن اللي هي الفتاة. الدفاع عن نفسها لما تحصل شيء هي تلتزم الصمت أفضل منها تتعرض للإهانة والضرب. تميل الاعتماد النفس المنفرد، إما أن تعتمد على نفسها بشكل مفرد أو أنها تنطوي وتنعزل خلاص، يعني تكون كل احتياجاتها وكل آرائها خاصة لها، ما حد عارف إيش اللي هي داخلها.
صح.
أو يظهر الشيء الذي هو المخوف، أما تتعلق، يعني تتعلق بأشياء أو بأشخاص، اختيارها للأشخاص هؤلاء بشكل خاطئ، أو أنه يبدأ في العلاقات الزوجية تتجنب الزوج وتكون علاقتها في روتينية وبشكل رتين.
هذا ما أكدت عليه الدراسة صادرة عن مركز الدراسة أستاذ آسيا في جامعة صنعاء عام 2023، إلى أن 47% من النساء اللواتي عانين قهرا في الطفولة واجهن اضطرابات في اتخاذ قرار الزواج. فما تأثير الإهمال العاطفي والرفض المتكرر في الطفولة على تكوين شخصية الفتاة مستقبلا أستاذ آسيا؟
لدينا في المجتمعات اليمنية القيود الاجتماعية بتزيد هذه التأثيرات. تجد المرأة نفسها خائفة من اتخاذ قرار، تتجه لاختيار أي شريك لإشباع يعني فراغها العاطفي. فأكبر مثال لو إحنا متمسك بتعاليمنا الإسلامية. محمد صلى الله عليه وسلم كان دائما يحتضر الأطفال، كان دائما حنون ورحيم بالأطفال، لكن احنا بعيدين كل البعد الاقتداء بهذا الصفات وبهذا الأخلاق السامية. احنا دائما الفتاة لا تحضن، لا ما تعلموها شد، لا ما تعلموها شد تعلق، ما تعلموا تربية صارمة، فبتأثر عليها وتأثر نفسيتها وبتأثر على أولادها لما تكون أم.
صح، ويكون تأثيرتها كبيرة جدا. صح
صحيح. وأيضا أنه كلمة الحب والاحتواء في الطفولة هي بنستثمرها في المرأة القوية والسوية في المستقبل، لكن احنا بنكون مجتمعنا اليمني بيكون بخيل بهذا الجانب وبيشوف أنه لا تأثير له، وأنه هذا الشيء مجرد كلام دراسات أو كلام علماء لا وجود له في حياته. بمعنى أننا بنشوف، وتركت أكبر مثال محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا الكريم، كان أكثر إنسان رحمة، أكثر احتواء، أكثر احتضان، أكثر حرصا على المرأة، وصى بالمرأة بأشياء كثيرة.
نعم، مستمرين معك أستاذة آسيا المنصور أخصائية تربية خاصة في نقاشنا لهذا اليوم حول الطفولة المقهورة وأثرها على خيارات الزواج النفسية للمرأة اليمنية، ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين والمستمعات لفاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عودنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، حول الطفولة المقهورة وأثرها على خيارات الزواج النفسية للمرأة اليمنية، وذلك مع الأستاذة آسيا المنصور أخصائية تربية خاصة. أستاذة آسيا، تحدثنا فيما قبل الفاصل حول التعريف بالظاهرة وجذورها النفسية، وأيضا إذا ما تحدثنا في محورنا الثاني حول الطفولة المقهورة والأنماط النفسية في الزواج، تشير دراسات علم النفس إلى أن الإنسان يختار شريك حياته غالبا بناء على نمط التعلق التي تكلمت عنها في المحور الأول الذي تشكل فيه طفولته. كيف يظهر هذا عند المرأة اليمنية؟
تظهر عندنا أنماط التعلق حسب نظرية التعلق عند المرأة بوضوح، لأن خاصة في مجتمعاتنا اليمنية وطفولتنا غالبا بتمر بظروف فيها قساوة، حرمان، غياب عاطفي، وخاصة في السنوات الأخيرة العدوان والحرب أثر في طفولتنا بشكل كبير. أيضا الأسباب الفقر والأعراف الاجتماعية تقيد التعبير عن المشاعر، فبتظهر عندنا أنواع للمرأة في نظرية التعلق. فنجد المرأة ذات التعلق القلق، هذه المرأة نشأت في بيئة متقلبة لم تكن متأكدة إن كان أبوها يحضنها أو يرفضها، تكبر وهي تخاف ترفض أو تترك، تكون عندها جانب التعلق قلق، ما في عندها استقرار. الجهة الثانية أو المرأة التي هي في الجهة الأخرى للتعلق التجنبي، هي بتعيش طفولتها في برود عاطفي أو نقد دائم، تتعلم أن تحمي نفسها بالابتعاد، هي ما تطلبش الحب عشان ما ترفضش. وعندما تتزوج تميل لإخفاء مشاعرها أو تتظاهر بالقوة الزائدة، يعني قد حالها، لكنها من داخل تخاف من أن تشتقط. الامرأة الأخرى الآمنة، آمنة التعلق، نشأت في بيئة تمنح الحب بدون شروط، تعلمت أنها تحب لأنها إنسانة لأنها مثالية، فهذه المرأة تختار شريكها بعقلها وقلبها متوازنين، وتستطيع أن تبني علاقة فيها ثقة ودفء، وتنقل أيضا هذا الجانب الآمن لأطفالها وكل مستقبلها ومستقبل أبنائها بشكل آمن، وما فيش تعلق من الجهات الأوليتين اللي هو القلق أو التجنبي. هذا الماض الذي فيه الماض التعلق.
نعم أستاذ أسيا، في دراسة أجريت في جامعة إب عام 2022 بينت أن 30% من النساء اللواتي تعرضن لعنف أسري في الطفولة اخترنا لاحقا شركاء متسلطين. ما تفسير ذلك من منظور نفسي أستاذ آسيا؟
هذه النظرية الدراسة فعلا كانت في جامعات إيب وظهرت أنه 30% يكون عندهم اختيارات لنظرية للأنماط الذي هم قاسين. هو بيأثر لأنه الآن مثل ما تكلمنا عن أنماط التعلق الذي بتكون عندها المنكسرة والصامتة والمنقذة أو المتمردة أو هذه الباحثة على الأمان أو المتعافي الواعية، فهذا الذي هم بيكون عندهم 30% هو من انعكاس لبيئتهم. فالفتاة هي بتعرض للعنف من والدها، هي تحب تختار رجل متسلط يشبه أبوها، مش لأنها بتحب القسوة، لكن عقلها الباطن بيقول هذا، طبعا هذا حسب تفسير نفسي، لأن عقلها الباطن بيقول ربما لو أحبني هذا الشبيه بوالدي سأثبت لنفسي أني كنت أستحق حب أبي منذ البداية. يعني لو أحبها زوجها العنيف أو المتسلط، في بتثبت لنفسها من الداخل أنه أبوها كان الأحق أنه يحبها بهذا الجانب. طبعا هي محاولة عاطفية غير واعية، مش فيها من جراح قديم من منظور للنفسي. أما في أنه يغير القهر في الطفولة يغير مفهوم المرأة، فالحب أيضا يرتبط بعض الأحيان بالألم والخوف، فيتكبر ويتظن أنه القسوة جزء طبيعي من العلاقة. يعني الرجل ضروري يكون قاسي، هذا من تفسير نفسي لبعض النساء أنه ضروري الرجل يكون قاسي، ليش يكون الرجل حنون؟ ضروري يكون قاسي، فتفسر القساوة هذا أو التسلط أنه حب. تعرف أنه هذا الجانب حتى لو كان مؤذي لها بس ترضى، لأنه غياب الوعي، غياب التشافي من الجانب الجرح القديم من الانكسار أو القهر اللي تعرضت لها في الطفولة.
نعم أستاذ أسيا، لماذا لا نعتبر هذا الهروب إلى الزواج برجل متسلط على أنه هروب نحو الأمان، أنها تحس أنها بأمان يعني عندما تكون في ظل هذا الرجل المتسلط؟
مش ما كلمتك يا أستاذ يوسف، لكن من منظور نفسي هي عقلها الباطن هو اللي بيحكمها، لكن هي ما بتشوفش من جانب صحيح أو من رؤية صحيحة. هي بتشوف انه تربت عند اب متسلط قاسي، هي بتظن انه من ضمن الشخصية الاساسية او من ضمن السمات الشخصية للاب يكون قاسي ومتسلط، يعني هكذا يكون. ما بتعرفش انه الان توازن في شخصية الاب تكون لا يكون قاسي ولا يكون انه حنون بدرجة كبيرة، او يكون يعني غير ملتفت وغير منتبه لاولاده، فهو عقلها الباطن هو الذي بيفسر لها. فهي الآن بتلجأ للزوج المتسلط، هو الآن هي في حماية رجل، بتقول خلاص أنا راكنة على رجل، بالمعنى العامي أنا راكنة على رجل هذا لأنه هيبة، تفسر بكلمة الهيبة، أو أنه أقدر أن أعتمد عليه في عدة مواقف.
يعني نستطيع أن نقول أستاذ آسيا أنه بعض النساء يختارن الزواج ليس حبا وإنما كتعويض نفسي عن فقد أو جرح قديم؟
نعم، كثيرة تدخل عندي هذا الزواج كأنه تعويض نقص عاطفي أو حرمان طفولي. الزواج عندهم محاولة غير واعية لإصلاح الماضي. إذا يكون هناك وعي، لو ما فيش وعي ولا علاج نفسي ولا هي عارفة أنه لديها جرحة ولديها قهر منذ الطفولة وضروري تتعافى وتتشافى منه، هي بتعيد إنتاج الألم القديم، وبما كان في صورة أب متسلط عليها بيكون في صورة زوج متسلط عليها.
نعم، ما مدى تأثر صورة الأب أو الأخ في تشكيل نظرة الفتاة للزواج المستقبلي أو للزوج المستقبلي أستاذ آسيا؟
له أثر كبير، لأنه الفتاة تكون متعلقة بها بشكل كبير. فالأب والأخ هم النموذج الأول الذي بتشوفها الفتاة في الحياة بشكل عام. فهي أول علاقة بتنشئها مع صنف الرجل وتكون مع أبوها وأخوها. فالأب الذي هو بيكون داعم، لما يكون لديها أب داعم، هي بتبحث عن شريك رحيم ومتفاهم، تقول أشتي شخص مثل أبي، يعني عاش هو والدتي وربانا في جو متآلف. فبتكون صورة زوجها بتجي مثل أبوها، يعني يكون في هذا الناحية داعم لها، أو يكون الأب مثلا مسيطر أو غائب مش موجود. فهي عتمية لاختيار من؟ رجل متسلط. محاولة تعود من؟ الحماية التي فقدتها،
صح،
اللي فقدتها في جانب الذي هو الأب أو أخوها. يعني إذا كان أخوها مثلا من نيابة مثلا وجود أبوها مثلا توفي لا سمح الله، أو مسافر والأخ كان الأخ الكبير، فهي يكون الأخ يكون له جوانب أخرى، يعني مهتم بشؤون الحياة، مهتم بأشياء تعينه في سعادة عائلته وتوفير صبر المعيشة لديه اليومية. فهي تبحث عن زوج يكون متوازن متسلط بس يعوض الجزء المفقود عندها. طيب هم عندهم بيعبروا انه هذا النوع من انواع النساء او الفتيات يكون عندها احد معايير الحب والامان عندها، انه انا اصير رجال بمعنى الكلمه، رجال شخصيته كبيره جدا، بتكون عندها معيار لبعض الفتيات، ويكون عندها معيار انه انا احترمه طول حياتي في حياتها الزوجيه لانه بيمثل النقص اللي قدرت اللي موجود عندها.
أستاذة آسيا، إذا ما انتقلنا إلى محورنا الثالث حول الانعكاسات النفسية بعد الزواج، ما أكثر الاضطرابات أو السلوكيات التي تظهر على المرأة المقهورة في طفولتها بعد الزواج؟
أكثر السلوكيات التي تظهر على الفتاة المقهورة التي تعرضت للقهر بتكون نمطها أما تكون منكسرة صامتة تعلمت أن الصمت أمان وأن الكلام خطر، تزيد التحمل إلى حد فوق طاقتها، تخاف من المواجهة في الزواج، تتحمل الظلم والإهمال، لن تعرف شكل آخر العلاقة، وترى أن الطاعة المطلقة وسيلة لبقائها، ولا تكونش في أمام خيارات لا تجد ما تختار، أو تكون منقذة ومرضية تربت على أن قيمتها ترضى الآخرين. يعني الآن هي تعمل شيء عشان ترضي أبوها، فتعلمت أني تعمل هذا الشيء إرضاء لزوجها فتكبر وهي ترضي زوجها وأهلها وأطفالها وصحباتها وجيرانها، أنا مش معقول، وتنسى في هذا الوقت نفسها، تحب طبعا بعطاء مفرد وتخاف تقول لا كلمة لا عندها، تخاف لها بشكل كبير، وبالداخل تشعر أنه مهما عملت مش كافي، ما مش موفية حق الذي هم حولها. أو بيكون التأثير الثالث بتكون متمردة، يعني هم قهروها في طفولتها قررت أن لا يقهرها أحد بعد اليوم، يعني هي مترصدة لهم. إذا كانوا الآن الأشخاص اللي قهروها سواء كان من أسرتها أي فرد من أفراد أسرتها، فهي لما تكبر تكون متمردة، ما ترضى أبدا أنه أحد تنصع لأي حد، تكون قوية وصارمة دافع عن استقلاليتها بشراسة، بتخلط بين القوة والعداء، بذلك بتخسر بعض الأحيان دفع العلاقات، وما فيش عندها جانب الثقة بشكل كبير، ما تتكش بأي حد بسهولة. النمط الرابع هذا الباحث عن الأمان، تشعر دائما أنه في خطر حتى وفي بيتها، تبحث على الرجال، الرجل هو اللي يحميها أكثر من أي، تحتاج رجل يحميها أكثر من يحبها، لا يحبها بس يحميها بدرجة كبيرة، تتعلق بالزوج بشكل كبير، تحبه من بعد الزواج مباشرة تتعلق فيه بشكل كبير، هو الواجهة لها للحياة في كل شيء، تواجه الحياة بكل قراراتها بكل ما فيها عن طريق زوجها، تخاف أن يفقده، تخاف أنه يسافر، تخاف أنه يتزوج زوجة ثانية، تخاف أنه ممكن ينتقل إلى للعيش مثلا في نفس المنطقة، ممكن يكون عمله عنده بشكل كبير عدد ساعات العمل بشكل كبير، فتخاف دائما تحتاجه أن يكون معها بشكل دائم. النمط الخامس هذا الذي هي المتعافية الواعي، هذا الذي هي عرفت بجانب الجرحة الذي لديها وعملت جانب التشافي، وممكن لجأت لأخصائيين نفسيين وعالجت هذا الجانب، فنقلت لزوجها وأبنائها أنه أنا مش أكون مثل طفولتي، أشتي عائلتي بتكون أفضل عائلة وبتكون متسامحة، وبتكون يعني أطفالها بجانب آمن ومتعلقين بأمهم وبتربيهم بتوازن، وهذا النمط الأخير الذي نسعى أن الجميع يكون فيه
إن شاء الله. أستاذة، أنت ذكرتي نقاط مهمة جدا في كلامك حول هذا السؤال، ولكن نذهب نحن وإياك لفاصل قصير ثم نعاود نحن وإياك والمستمعين لمناقشة النقاط المهمة التي ذكرتيها أستاذة آسيا. فاصل قصير ثم نعاود، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عودنا لكم مستمعينا الكرام لمواصلة حديثنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، حول الطفولة المقهورة وأثرها على خيارات الزواج النفسية للمرأة اليمنية، مع الأستاذة آسيا المنصور أخصائية تربية خاصة. أستاذة آسيا، تكلمت فيما قبل الفاصل حول الأنماط للفتيات اللواتي تعرضن للطفولة المقهورة وسلوكياتهن وأيضا شخصياتهن. فيما ذكرت أن هناك شخصية متمردة وأيضا ستكون أيضا في شخصية صامتة، هذه الشخصية الصامتة التي ذكرتيها، هل يعتبر هذا الصمت عبارة عن آلية دفاعية لهذه الفتاة؟ هل نستطيع أن نقول أنها بتعمل على آلية دفاعية لما تم جرحها في أو معاملتها بشكل قهري في طفولتها؟ أيضا فيما يخص الشخصية المتمردة، هل نعتبر المثل القائل كثرة الضغط يولد الانفجار؟
نبدأ بالشق الأول. أنت قلت الشخصية التي هي صامتة، هل هي بتحاول إنه تكون في مأمن وما تحاولش إنه يتكرر القهر عليها والقسوة؟ الآن الشخصية الصامتة لما تكون إنه عندها الصمت وأمان، أمانها هو الصمت السكوت الهدوء، لأنه لو تكلمت هي بتشعل الجانب القهر الذي لديها والجرح القديم اللي تعرضت له بالطفولة. هذا نتكلم عن فتاة في المستقبل وبعدين عن زوجة. فهي بتكون دولهم تأخذ المقولة يقول من خاف أو من أمن سلم، هكذا ما أعرف بالمقولة بشكل كامل. المهم أنه تكون تأخذ جانب الهدوء، يعني الآن أنا لا شفت ولا عرفت ولا أدريت ولا شيء، خلوني حالي. في هذه الشخصية الذي هي الصامتة والهادئة، هي مش عندها خيار آخر، خيار المواجهة ما بتواجه. إذا واجهت تكون هي الخسرانة، لأنه ما بش عندها جانب الدفاع عن نفسها، ما عندها حلول، ما عندها وسائل ممكن إنها تهدئ من الاضطراب الداخلي اللي داخلها ومن التنمر اللي حولها ومن القهر الذي يمارس عليها. فهذه أكثر حاجة إلى الجلسات التشافية والتعافية للعلاج النفسي. أما الشخصية التي كنت متمردة الذي هي بتكون معمورة عليها تطبق عليهم، في بعض الأسر تكون إنه كثرة الضغط يولد الانفجار، قد يسبب مش انفجار كبير بس يسبب يكون عندها الشخصية هذه نابتة عن هذا الشيء، إنه الآن هي كانت تشوف إنهم قهروها، في بتشوف إنه القهر وسيلة، استخدمت القهر هذا أسلوب القهر لها وتمثلت في شخصيتها، فقالت خلاص إنه الآن أي أحد ممكن إنه يعمل أي شيء فيني، لا أنا خط أحمر متمردة على جميع الأشياء أنا الكل. وهذا الشخصية ما بتكونش في مأمن بشكل كبير، لأنه بتكون عندها صفقات قليلة جدا، الزوج حتى ما تكشفي بشكل كبير، لأني متمردة على كل شيء بيقوله، أي شيء بيقوله يفسر عقلها الباطن إني إنه يسيطر عليها هي ترفض. وهذا جانب إنه بيكون شرخ وقساوة في علاقتهم، يعني ما بيكونوش زوجين، كأنه كل يسعى للإدارة ويسعى للقيادة ويسعى لحجز الشيء الأكبر له، فهذا خطأ. فالمأمن المنكسرة خاطئة والمتمردة خاطئة إذا ما تم تعديل الشخصيات إلى تكون صامتة في الوقت الذي يحتاج الصمت، وتكون متمردة وتدافع عن حقوقها وعن أشيائها وعن رأيها في الوقت الذي هو فعلا يصح أن تقول هذا الشيء، فالتوازن هو الأفضل.
نعم، يعني النقطة اللي كنت أحب أوصل إليها هذه، اللي هي عندما تكون الفتاة متمردة، عندما تكون متمردة، أنت ذكرتي عندما تكون متمردة أنها بتعكس ما وصل لها من عنف وقهر في طفولتها على الأشخاص الآخرين. هذه الشخصية المتمردة عندما تكون متمردة، هل تكون من داخلها توجد هشاشة نفسية في نفس الوقت؟
في بعض الشخصيات إذا ما تم معالجة الجراحة الطفولية فإنها تتكرر داخل أسرة جديدة. يعني الآن إذا كانت الأم مقهورة في طفولتها، نبتت مقهورة في علاقاتها، تزوجت، هي بتكرر الألم وتنقله لأطفالها. هي الآن هي بتمثل نفس الشخصية الأسرة، نفس شخصية المجتمع، مثل نفس القهر بس بطريقة تمرد وتطلق، يعني بسمح لأبنائها بإبداء الرأي، خلاص رأيي ولا رأيي، بتكرر الألم وبتنقل لهم يعني سواء كانت المرأة أو الرجل بينقلوا نفس الأنماط إلى الأبناء. يعني الزوج ممكن الزوجة ممكن تأثر على زوجها، يكون قاسي، ينقلوا القساوة للأبناء، فالأبناء بيعيدوا إنتاج نفس المشهد القديم. وأيضا بيزيد الألم ويعمق الصراعات الزوجية. فالأفضل إنه اللجوء إلى التشافي والمأوت، والواحد يعترف إنه لديه جرح الطفولة في صحة هذا الشيء حتى ما ينقلش الجراح والألم لأطفاله.
وهذه النقطة المهمة أستاذة آسيا في كلامك، إنه بتتحول الأسرة لدائرة متكررة، دائرة مفرغة من الألم الأسري الجديد، حتى وإن تزوجت المرأة تعكس جميع الطفولة، جميع الممارسات التي مارست عليها من الطفولة المقهورة في أبنائها، ونصبح في دائرة مفرغة.
صحيح. فالمرأة التي لم تعالج جراح طفولتها تصير نفس النمط، قهر، نقص، سيطرة، هذه الأنماط التي مارست عليها بتمارسها على أبنائها، وهي من نظرها بتعتقد أنه بتحميهم أو بتعلمهم الانضباط. فالأنماط هذه طبعا بتكون غير واعية وتنعكس على ما تثبت عليه منذ الصغر، فبيظهر على الأبناء خوف، قلق، ضعف ثقة بالنفس، ميل للتكرار، نفس الأنماط اللي كانت فيها آبائهم وأمهاتهم ينقلوها إلى أسر جديدة، بتكون حلقة يعني دائمة متكررة 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 من نفس الألم ونفس القهر،
ويظل هذا القهر موجود وتظل الشخصيات تتكرر في مجتمعنا. نعم. أستاذة أسياء، هل هناك علاقة بين الطفولة القاسية أيضا ومشكلة ضعف التواصل لدى الزوجين أو الخوف حتى من الحميمية؟
إحنا عندنا طبعا في جانب الكلام عن جانب الحميمية تحصل بشكل كبير في مجتمعاتنا ما نتكلمش عليه، وإذا أثير هذا المصطلح يعني المجتمع بيكون ناقد للشخص الذي بيتكلم عليه ويوبخه ويتنمر عليه ويوصفه يعني بأوصاف تكون جارحة أو أنه خرج عن نطاق الدين، مع أنه الجانب هذا هو إحنا بنلامس وبنصحح مسارات الأبناء في المستقبل، يعني الأجيال القادمة إذا كنا إحنا مهتمين بالأسرة، مهتمين بتصحيح الجانب هذا لدى الزوج والزوجة، لما يكون الزوج قاسي متمرد والزوجة قاسية متمردة، في صراع ما فيش بينهم أي وسيلة تواصل، ما فيش بينهم أي حوار، ما يعني أمر وينفذ ولا أمر لا نقاش فيه، كيف يكون جانب الحب، جانب العطف، جانب الحنان، جانب الحوار البناء بيكون مفقود بشكل كبير، فبتكون عندنا مصطلح الحميمية ضعيف جدا لدى هذا النمط أو لدى نوع هذا النوع الأسرة، تكون الأسرة هذه عندنا قاسية، ما بيش عندهم الحميمية، تكون لديهم بنسبة ضعيفة جدا وما بيكونش فيها بيكونش مؤثر فيهم، وبينقلوا هذا الأشياء أكيد نفس المعتقدات لديهم ونفس الضعف اللي لديهم بيكون ظهر على أبنائهم، بيظهر على أبنائهم بشكل كبير، حتى يظهر على الزوجين بشكل كبير، يكونوا تشوفهم مش متلائمين، مش متفاهمين، كل واحد يبحث عن شريك آخر، كل واحد يبحث عن تعلق في مكان آخر، إن التعلق بالتلفون أو التعلق بالأصدقاء أو التعلق بالجلسات النسائية، بعض الجلسات النسائية الغير يعني غير الحادثة الغير مبررة، جلسة وخلاص وأشياء وأقوال لا فائدة منها وضيع للوقت، فبيكون علاقتهم صمت كبير وما بيكونش واضح عندهم الجانب الذي هو تكوين الأسرة والهدف الأسمى واضح.
صح. والكارثة أننا نعمل على الهروب في حديثنا حول هذا الموضوع، مع أنه يعني شيء مهم جدا في بناء أسرة مترابطة متكافلة. يعني على يعني ما ننظر إليه والملاحظ في مجتمعنا اليمني أنه أصبحت الأسرة مشتتة قليلا، الابن في وادي زي ما يقولوا، والبنت في وادي، والأب في وادي، والأم في وادي. فطبيعي جدا أن تتناول وتحدد أولا مشكلتك كأسرة في لملمة هذا الجراح ولملمة المشاكل الموجودة في الأسرة. فمن الطبيعي أنه تتكلم عن الحميمية في أسرتك كأب كأم كأبناء، ما بينهم العلاقة فيما بين الأبناء والآباء، في شيء طبيعي. صح يا دكتور أستاذة؟
فالقهر هو يولد الخوف. الآن لما امرأة مقهورة من طفولتها، ضعيفة في شخصيتها، بنيتها النفسية مهدمة، نتكلم عن الحميمية، هي لديها احتياجات تعزز. في جانب الحميمية هنا عندهم حاجز كبير، لا يعني يبنوا كل يوم ويوم وشهر وسنة يبنوا، لما يكون سد كبير وبعدين يكون بناء لا هدم فيه، فبيكون الخوف عندنا بشكل كبير. فأكيد أنه لما احنا نخاف من جانب تقارب الزوجين، من الجانب الحميمي والتعاطف والألفة الذي من أجلها تم الزواج، والألفة والتعاون والمحبة، بيكون بشكل كبير ظاهر.
نعم، يعني لابد من إعادة النظر المجتمع حول هذه القضية.
أيها بالضبط.
نعم، مستمرين معك أستاذة آسيا المنصور الأخصائية في التربية الخاصة في حوارنا لهذا اليوم حول الطفولة المقهورة وأثرها على خيارات الزواج النفسية للمرأة اليمنية. ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين والمستمعات لفاصل قصير، ثم نعاود لنستكمل ما تبقى من حوارنا لهذا اليوم. فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء،
وليمك الحياة مع المختص، نناقش ما يعزز الصحة النفسية.
يأتيكم الثلاثاء ويعاد الجمعة من الثانية ظهرا وحتى الثالثة عصرا
على إذاعة رمز FM 97.7.
عدنا لكم مستمعين الكرام لمواصلة حديثنا لهذا اليوم حول الطفولة المقهورة وأثرها على خيارات الزواج النفسية للمرأة اليمنية، وذلك مع الأستاذة آسيا المنصور أخصائية تربية خاصة. أستاذة آسيا، في محورنا الرابع إذا ما تحدثنا حول إعادة بناء الذات للفتاة وللمرأة، كيف يمكن للمرأة أن تدرك أن قراراتها الزوجية مرتبطة بجراح الطفولة؟ لابد لكل امرأة قبل عملية الشفاء من تحديد المشكلة. كيف يمكن للمرأة
تتمكن المرأة أن تعرف أن لديها جرح في الطفولة من خلال الجلوس مع نفسها والتحدث مع نفسها في كيفية ممارستها لحياتها؟ كيف تمارس حياتها؟ تمارس حياتها من بداية، هل تحب ذاتها؟ هل تعمل الأشياء التي هي تحبها؟ هل هي مارست الهوايات اللي هي تحبها؟ دخلت التخصص الذي هي تحبه؟ كانت مع أصدقاء صديقة يمارسوا أشياء يحبوها؟ وبعدين لما اختارت زوجها، الزوج الذي هو اختارته، هل أصبحت هي والزوج مكملين لبعض، يسعوا لبناء أسرة متماسكة؟ عندما يأتي لها الأطفال، شوف تأثير الأطفال، كيف صورتها منعكسة في أطفالها؟ هل هي تمارس جانب الصراخ وجانب التسلط وجانب تقييد المشاعر جانب مثل ما كان يمارس عليها؟ فإذا كان هذا الجانب هي بدأت أنه تشوف أنه فعلا هي في وضع مأزق، أو هي بتمارس نفس ما مورس عليها، فهذا بداية التشافي، هذا بداية معرفتها أنه فعلا لديها جرح ولديها قهر منذ الطفولة، وهذا الجرح غائر في مشاعرها وفي حياتها. فتبدأ تبحث عن حلول وتبحث كيف أنها تغير من هذه الممارسات الخاطئة، وكيف أنه تحاول بناء شخصية متوازنة لديها.
نعم أستاذ أسيام، ما الخطوات العملية الأولى التي تنصحين بها للتعافي النفسي قبل الإقدام على الزواج؟
مثل ما كلمتك يا أستاذ يوسف في البداية قلت لك الوعي الذاتي السؤال السابق، لما تتعرفي على الجراحة القديمة وتفهم تأثيرها على اختياراتها في الحياة بشكل عام وخياراتها للزواج بشكل خاص، فهذا هو بداية الخطوة العملية والوعي الذاتي. ثانيا تلجأ إلى العلاج النفسي الفردي، لدينا مراكز ولدينا أخصائيات نفسيات متخصصات في هذا المجال، بتفك الأنماط اللاواعية لديها وتعلمها تحكم بعواطفها ومشاعرها. أيضا لدينا في الجانب الثالث الجلسات الدعم الجماعي، في تجرى جلسات دعم جماعي تشارك بعض النساء تجاربهن وكيف تخطفين من مشاعر القسوة والقهر الذي تعرض لها وكيف قدرت أن تتغلب على هذه المشاعر وتخطو بخطى ثابتة وتكون شخصية أكثر توازن. تطور عندها لديها مهارات التواصل، تعبر عن الاحتياجات، وضع الحدود بشكل صحي. بعد ذلك تدعي ببناء الثقة بنفسها وتستقل، تمارس الهوايات حتى لو كانت هوايات قديمة، ممكن تمارس هوايات تحبها، تتعلم الشيء الذي هي تحبه، تختاره، تصنع القرار وتتخذه في الشكل الصحيح والجانب الصحيح، تتأنى في اختيار الشريك واتخاذ القرار بعد الوعي الكامل بالماضي، بعد ما هي تختار شريك الحياة ودوعيكم بالماضي تعود تعود نفسي وتخاف أن تكون وحيدة في حياتها وتتأنى وتختار شريك حياتها بشكل صحيح.
أستاذ أسيا، ما الدور، ما دور الأهل والمجتمع أيضا في دعم الفتاة بدلا من عملية قمعها وزيادة الضغوط النفسية عليها؟
طبعا أهالينا ومجتمعاتنا هي خاصة مجتمعنا لأنه هي أكثر ألفة ورحمة والمعول عليهم بشكل كبير في الاحتواء العاطفي. هذا في البداية يستمع لمشاعر الفتاة، الأب والأم لما يستمعوا إلى مشاعر ابنتهم دون لوم دون تقليل دون إسكات، سمعوا للكلام الذي هو بداخلها فتلجأ إلى أسرتها، تلجأ إلى أمها أبيها أخيها، تكلمهم أفضل من أنها تلجأ إلى شخص آخر ويتخذ هذا عليها كجرم أو أنه يمارس عليها هو الكل اللوم ويمارس عليها شيء غير محمود عواقبه. كيف من التوجيه الإيجابي بعد الاستماع؟ هم يوجهوا التوجيه الصحيح، إما أنها تتعلم أشياء جديدة، تتعلم مهارات اجتماعية، تتعلم كيف تتصرف في المواقف المختلفة، تفكر كيف أنها تتخذ قراراتها بنفسها، بعدين تشتيها الاستقلالية. الآن أنت اخترتي هذا الجانب أو اخترتي هذا التعليم، خلاص التعليم هذا أنت اخترتي، تحملي كل ما فيه، أنت تصنعي القرار، أنت تكملي الجانب الذي اتخذتيه. فلما نعلمها أنه تستقل تعزز الثقة لديها بنفسها بشكل كبير. أيضا خلق البيئة الاجتماعية الدائمة مش فقط على الأهل فقط، أيضا الأصدقاء يعملوا دور، المدرسة تعمل دور، البرامج النسائية، البرنامج اللي أنت تعمله الآن الجميل هذا والموضوع الجميل هذا بداية في دور المجتمع في دعم الفتاة. أيضا القدوة الإيجابية، نقدم نماذج لعلاقات صحية قائمة على الحب والاحترام. يعني الآن قدوتنا تكون نختار لأبنائنا وبناتنا قدوات أملوا تأثير في الحياة بشكل كبير. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي ضرورها تكون مشاركة في هذا الجانب في توجيه الفتاة وفي توجيه الأبناء في الدخول إلى مواقع تحمل رسائل صحيحة وليس رسائل تضيع الوقت.
نعم أستاذ أسيا، ما الذي تنصحين به لكل زوج أن يعمله إذا اكتشف أن زوجته عانت وتحمل آثار طفولة مؤلمة ومقهورة؟
طبعا الزوج له أهمية كبيرة جدا في حياة زوجته، بعد ما يعرف أن زوجته تعرضت للقسوة وتعرضت لطفولة مقهورة، هو الوعي بهذا الجانب ضروري أنه يفكر نفسه في هذا الجانب، إيش يعمل، يكون صبور بشكل كبير، يكون بجزء أفعاله، مش أنه يا إما رافض أو أنه ضعيف يتمثل لجرحة خاص فيها كذا تربت أخليها على ما هي. إذا أنه يكون لها داعم بشكل كبير، يستمع لها بانتباه واحترام، يعبر عن محبته وتقديره لها، يظهر أنه واثق فيها، واثق في قدراتها، وأنها قادرة أنها تتخطى هذه الجوانب كلها. يقترح عليها ممكن تروحي عند أخصائية نفسية، أروح أنا معك نطبق البرنامج، أنا داعم لك، أنا معك. أيضا الثقة، دائما الثقة تكون عنده بشكل كبير، يتواصل معها، ها إيش عملتي في الجلسة، إيش سويتي اليوم، ها إيش عملتي، يدعم الأشياء الإيجابية اللي عملتها، الأشياء والمواقف السلبية وتعرضت لها للقهر هو نفسه يخفف معها، أي شيء تقدمت فيه يحتفل به ويشجعها ويكون حامي لها، فهو دور كبير جدا لأنه شريك حياتها بما كان.
نعم أستاذة أسيا، في ختام حلقتنا لهذا اليوم نريد منك أن توجهي رسالة أو عبارة للفتيات اللواتي عاشين فترة قاسية أو طفولة قاسية ومقهورة ويشعرن أن ماضيهن ما زال يطاردهن في مستقبلهن.
لكل فتاة طفلتك الداخلية ما زالت في داخلك، لكنها ليست من يقرر مستقبلك. ما مررت به ما لم يكن ضعفك، وما شعرت به لم يكن ضعفك، بل تجربة صنعت منك اليوم امرأة قوية وأكثر وعي. الألم الماضي لا يحدد حياتك إلا إذا سمحت له بذلك بالتوعية والدعم والعمل على النفس. يمكنك فك قيود الماضي وبناء حياة مليئة بالحب والأمان والإحترام. اختياراتك اليوم هي بداية جديدة لطفلتك لتعيشي حياة لا يسيطر عليها لا خوف ولا قهر، بل الوعي والقوة والحرية. أنت قوية وتستحقين الحب الحقيقي والحياة الكريمة، والآن هو وقتك لتبدأي صفحة جديدة.
شكرا جزيلا أستاذة آسيا المنصور، أخصائية تربية خاصة، على كل ما أثريتي به حلقتنا لهذا اليوم، وكنا سعداء جدا بتواجدك معنا في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة.
شكرا جزيلا، ونعاشركم وأستضافتكم لي، وفعل الموضوع جميل جدا، وبإذن الله تخطى كل فتاة ما تعرضت به وتكون أقوى وأكثر
إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيك ويعطيك ألف عافية أستاذ آسيا المنصور، أخصائية تربية خاصة، في أمان الله. في ختام حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، ندرك أن الطفولة ليست فصلا يطوى بانتهاء العمر الصغير، بل جذور تمتد إلى كل ما نختاره لاحقا، حتى الحب والزواج. إن الطفولة المقهورة لا تسرق من المرأة فقط ضحكتها الأولى، بل تسرق منها أيضا ثقتها في العالم وقدرتها على الحب الآمن. لكن الأجمل من كل ذلك أن الوعي شفاء، وأن كل امرأة تستطيع أن تعيد كتابة قصتها متى ما أرادت أن تفهم ذاتها، لا أن تهرب منها. شكرا جزيلا للأستاذة آسيا المنصورة، الأخصائية للتربية الخاصة، على كل ما أضفت في حلقتنا لهذا اليوم وأثرتها بالمعلومات الجميلة. الشكر لكم مستمعين الكرام على تفاعلكم الدافئ. كنت معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن من الله سبحانه وتعالى، في أمان الله.